بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، جاء في الأثر: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وإن من مواسم الخير التي ستهل علينا بإذن الله تعالى موسم شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر من أكبر الفرص والميادين للتنافس لأجل الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. والعبد الموفق هو الذي يغتنم الفرص، فيستغل المواسم التي جعلها الله عز وجل ميدانًا لاكتساب الأعمال ومضاعفة الأجور والحسنات والرفعة في الدرجات، خصوصًا وأنها في أزمنة يسيرة مع وفرة من الأعمال، وهي أعمال سهلة ميسرة. بل في هذا الشهر العظيم ليلة عظيمة القدر جدًا، هي ليلة القدر، من وفق إليها فقد وفق إلى خير عظيم، ومن حرم أجرها فهو المحروم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم. يرغب أصحابه ويبين مآثر هذا الشهر، يقول: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، أي من عبادة ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وإنما يتم الحصول على هذه الفضائل واكتساب هذه الأجور بمعرفة أحكام هذا الشهر المبارك، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشهر، وكيف كان هدي سلفنا رحمهم الله تعالى في هذا الشهر المبارك. وإلا فإن كثيرا من الناس، شهر رمضان شهر عادة، نوم في النهار، وأكل وشرب ومتابعة للمباحات بالليل، فلا ينتبه إلا وقد خرج من رمضان كما دخل فيه. في هذه الكلمة اليسيرة أحاول أن أتعرض لأهم المهمات التي يجب أو ينبغي على المسلم أن يتعلمها في شهر رمضان، خصوصاً وهذه الجمعة هي آخر جمعة في شعبان. أولاً، من المهمات التي على المسلم أن يعلمها في هذا الشهر أن الأحكام الشرعية التي يشرعها الله عز وجل لعباده لها حكم ومقاصد، يعني لم تشرع عبثاً، وإنما أوجدها الله عز وجل لأجل تحقيق حكم ومقاصد، ومنها الصيام. فقد قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من مشروعية الصيام تحقيق التقوى، فإذا لم يسعى المسلم إلى تحقيق التقوى في رمضان فإنه بذلك يخل بهذا المقصد مما يخل بأجره إن لم يعدمه بالكلية. وإلا فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأن قول الزور وعمل الزور يتنافى مع المقصود من الصيام، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ.
لأنه أتى بالصورة الظاهرية للعبادة دون أن يحقق المقصد الشرعي منها. وروى ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فعلى الصائم أن يحذر من هذه المفطرات المعنوية التي لا تفطره حسياً، ولا يلزم عليه أن يعيد الصيام، فصيامه صحيح لكنها تنقص أجره إن لم تذهب بأجره بالكلية. الأمر الثاني، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. فالعبرة في إثبات دخول شهر رمضان وخروجه بالرؤية البصرية للهلال، ولا يعتمد على الحساب الفلكي مطلقا. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال رحمه الله في موضع آخر: فرأوا الحساب طريقا تنضبط فيه الرؤية، وليست طريقة مستقيمة ولا معتدلة، بل خطأها كثير وقد جرب، وهم يختلفون كثيرا هل يرى أم لا يرى. وسبب ذلك أنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب، فأخطأوا طريق الصواب. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: هذه الأحاديث التي فيها صوم لرؤيته نصوص في أنه لا صوم ولا إفطار إلا بالرؤية للهلال أو بإكمال العدة 30. وهذا الأمر وهو إعلان دخول رمضان وخروجه موكول لإمام المسلمين، فإذا أعلن دخول الشهر وجب على الناس الصوم من الغد، ولا يجوز تشكيك المسلمين في عباداتهم بعد ثبوت دخول الشهر والإعلان عنه. الأمر الثالث الذي ينبغي على المسلم أن يتنبه له أن الاختلاف في الصوم بين البلدان وارد عن السلف وعن الصحابة الأجلاء، فلا حرج فيه. فعن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعاوية رضي الله عنه صام في الشام ليلة الجمعة، وابن عباس رضي الله عنهما صام في المدينة ليلة السبت، ولم يعنف هذا على الآخر، ولم يكن من أسباب التفرقة بين المسلمين. فاختلاف الصوم بين بلدان المسلمين وارد ولا شيء في ذلك. الأمر الرابع، يجب تبييت نية الصيام في الليل قبل الفجر لمن أراد الصيام، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والسحور وإعداد الطعام للأكل بالليل قرينة على إرادة الصيام، والصحيح أنه تجزئ نية واحدة لجميع الشهر ما لم يقطع صومه بفطر لعذر كسفر أو مرض أو حيض أو نفاس أو نحوه، وذلك لأن رمضان بمنزلة العبادة الواحدة المتتابعة، وما يشترط فيه التتابع يكفي فيه نية واحدة. فإن أفطر كما ذكرنا لعذر ثم أراد أن يصوم فإن عليه أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر. أعطيكم مسألة توضح هذا الحكم. فلو أن رجلا سافر إلى العمرة وأفطر في الطريق، والمسافر يجوز له الفطر، ثم لما طلع الفجر، لما أذن الفجر أراد أن يصوم هذا اليوم، فنقول له لا ينعقد صيامك، لأنه يجب أن تبيت النية قبل الفجر، وهو إنما نوى بعد الأذان فلا صيام له. الأمر الخامس، من أهم العبادات التي يمكن القيام بها في رمضان ما يلي، سأذكر العبادة والدليل عليها، وهذا يبين لنا أن شهر رمضان شهر العبادة كما يسميه أهل العلم لتوافر كثير من العبادات فيه. أول العبادات وأعلاها هو الصوم. صومك عبادة، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأنت مؤتمر بأمر الله فأنت في عبادة. ثانيا الإفطار، هذه الأكلة اليسيرة وهي الطعام على تمر أو رطب أو ماء، أنت في عبادة مع يسرها لكن يحبها الله عز وجل، قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والسنة في الإفطار التعجيل، فعن سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. العبادة الثالثة السحور، وهي عبادة يسيرة، طعام يأكله المسلم إلا أن فيه أجرا عظيما، قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وقال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والسنة في السحور التأخير إلى قبيل الفجر. العبادة التالية صلاة التراويح والقيام، فقد قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من العبادات الرمضانية تفطير الصائم، قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كتب له مثل أجره لا ينقص من أجره شيء. من العبادات الرمضانية الصدقة والإكثار منها في رمضان، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. دل هذا الحديث كذلك على عبادة مهمة، وهي قراءة القرآن والإكثار من قراءته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى جبريل عليه السلام في رمضان ويدارسه القرآن. من العبادات في رمضان ذات الأهمية والمكانة العمرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه. من العبادات في رمضان الدعاء، ومن تأمل آيات الصيام وجد أن الله عز وجل قد ذكر الدعاء من ضمنها، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد، قال ومنها ودعوة الصائم. المسألة السادسة، من القواعد في المفطرات، المفطرات كثيرة وأصولها المتفق عليها الأكل والشرب والجماع، فهذه متفق عليها، والحيض والنفاس، لكن ليس المجال ذكر، ليس المجال مجال ذكر للمفطرات، إنما أذكر قواعد عامة يستفاد منها في باب المفطرات. أولا، اتفق الفقهاء من الأئمة الأربعة على أن الجوف الذي إذا دخل فيه شيء أفطر به الصائم هو ما فيه قوة تحيل الواصل إليه من غذاء أو دواء، أي تجعل الجسم يستفيد من هذا الغذاء أو هذا الدواء، ويشمل المعدة والأمعاء. هذا هو الجوف الذي إذا دخل فيه شيء فإنه يفطر به الصائم، واختلفوا فيما عدا ذلك. الأمر الثاني، كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف فإنه مفطر. كل ما وصل عن طريق إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف فإنه مفطر. أما الفم فهو ظاهر في أنه مدخل للمعدة، وأما الأنف فقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال ابن عثيمين رحمه الله: لا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة في الاستنشاق تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم. القاعدة الثالثة: الأصل في باب مفسدات الصوم النص والإجماع، فما جعله الله ورسوله مفسدا للصوم فهو كذلك، وإلا فالأصل صحة العبادة. فمن قال في شيء أنه مفسد للصوم نقول: ائتنا بالدليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، فإن لم يأتي فلا حجة له. مثال ذلك الكحل في العين، هذا الكحل من المفطرات؟ الجواب لا، لأنه لم يرد دليل على أنه من المفطرات، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، مع أنه كان موجودا في زمن النبوة صلى الله عليه وسلم. كذلك من القواعد في باب المفطرات: إذا شككنا في شيء هل هو مفطر أم لا فالأصل أنه غير مفطر. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا فالأصل عدم الفطر. القاعدة الأخيرة: لا يفطر، لا يفطر من تناول المفطر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عامدا في تناول المفطر، أما إذا دخل المفطر بدون عمد فصومه صحيح. رجل صائم أو امرأة صائمة دخل في فمه أو في فمها ذبابة مثلا أو غبار كثير فابتلعه بدون قصد منه فصومه صحيح ولا شيء عليه. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا غير ناسي، أما إذا أكل وشرب وهو ناس فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو ناس فلا قضاء عليه. الثالث، الشرط الثالث، أن يكون عالما وضده الجاهل، أن يكون عالما بأن هذا الشيء مفطر، وأما إذا كان جاهلا فلا شيء عليه. كمن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يخرج بعد، قام وقد ضبط المنبه على الساعة الرابعة الثالثة والنصف، فقام الساعة الرابعة والنصف فلما نظر بسبب النوم والنعاس وإذا يراها الثالثة والنصف فأكل وهو يظن أن الفجر لم يخرج، وهذا غالب ظنه، ففي هذه الحالة صومه صحيح ولا شيء عليه. المسألة السابعة: ينقسم الناس في حكم الصيام إلى الأحوال التالية. أولا: من لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه، لا يجب عليه ولا يصح منه، كالمجنون وفاقد العقل لكبر السن الذي نحن نسميه المخرف عمره 100 سنة 90 سنة لا يعرف من حوله ولا يعرف أولاده، قد فقد عقله، فهذا لا يجب عليه الصوم ولا تجب عليه الكفارة. والصبي الصغير غير المميز الذي هو لا يفقه النية فهذا كذلك لا يجب عليه ولا يصح منه. ثانيا، من لا يجب عليه الصوم ويصح منه كالمميز، لا يجب عليه لكن إن صام صح منه، كالطفل أو الصبي المميز اللي عمره 7 سنوات فأكثر. والمسافر، المسافر لا يجب عليه الصوم وإن صام صح منه. وكذلك المريض الذي يقدر على الصوم ولا يهلكه، والمرأة الحامل والمرضع فلا يجب عليها الصوم، وإن صامت صح منها لكن إن أفطروا فإن عليهم القضاء. كذلك من أحوال الناس في الصيام من يحرم عليه الصوم ولا يجوز منه، وهو الحائض والنفساء، وكذلك المريض الذي يخشى عليه الهلاك بصومه، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكذلك المسافر الذي يكون الصوم سببا لحصول الهلك له، بعض الناس ما يتحمل الصوم في السفر ويسبب له مهلكة فهذا يجب عليه الإفطار. فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاه أولئك العصاه، لأنه قد أخبر أن الناس قد شق عليهم الصوم. كذلك من أحوال الناس في الصيام من لا يجب عليه الصوم وتجب عليه الكفارة، وهو الرجل كبير السن والمرأة العجوز والمريض الذي لا يستطيع الصيام بسبب مرضه ولا يرجى برؤه، من أصحاب الأمراض المزمنة الذي إن صام أدى الصيام إلى هلكته، فهذا لا يصوم وإنما عليه الكفارة وهي الإطعام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. أخيرا، من يجب عليه الصوم ويأثم بتركه وهو كل مسلم مكلف مقيم قادر خال من الموانع. المسألة الثامنة، حكم المسافر في رمضان له 4 حالات. الحالة الأولى أن لا يكون لصومه ميز على فطره، إن صام أو أفطر فالأمر سواء، فهذا في حقه الصوم أو لا. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد صام في السفر ولأنه سيدرك الزمن الفاضل وهو رمضان. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يكون الفطر أرفق به، فالفطر أفضل لأنه سيطبق رخصة من رخص الله، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصوم في السفر لكن مشقة يسيرة ليست بالمهلكة، فهذا الصوم في حقه مكروه، لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله تعالى. الحالة الرابعة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، فهنا يكون الصوم في حقه محرما كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. المسألة التاسعة، الصحيح أنه لا كفارة في شيء من مفسدات الصوم إلا في الجماع، فمن جامع فقد فسد صومه أنزل أو لم ينزل، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا. المسألة العاشرة والأخيرة: العبرة في الإفطار بتحقق 3 أمور: أولاً ذهاب النهار، ثانياً إقبال الليل، ثالثاً غروب الشمس. فإذا تحققت هذه 3 فقد حل للصائم الفطر، وإلا فلا. أوضح ذلك بمسألة: سكان البنايات العالية وناطحات السحاب يواجهون إشكالا، وهو أنهم ربما يسمعوا الأذان ولكنهم يرون الشمس أمامهم لم تغرب بسبب كونهم في أعلى الأدوار، فهل يفطر أم لا؟ الجواب: لا يفطر، مع أن أذان المغرب قد أذن، لأن الشروط لم تتحقق في حقه، فالشمس لم تغرب بعد ولم يدخل الليل، فينتظر حتى تغيب الشمس ويحل الظلام بإقبال الليل، وهنا يحل له الفطر. هذه مجموعة من المسائل والمهمات يحتاجها الصائم في شهر رمضان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لصيام شهر رمضان، وأن يتقبل منا الصيام والقيام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.